كل الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. في الحلقة الماضية، الحلقة الرابعة، المحاضرة الرابعة، وقفنا أن كثير من الناس يلتبس عليهم مفهوم العبادة، فينبني عليه الالتباس عندهم في معنى توحيد العبادة، ينبني عليه الالتباس عندهم في معنى الشرك، والسبب هو أنه لم يضبط معنى العبادة ضبط جيد، فيصرف عبادات لغير الله وهو يظن أن هذه الأقوال وهذه الأفعال التعبدية ليست عبادة، وأنه موحد وأنه ليس بمشرك وهكذا. فما معنى العبادة؟ العبادة في اللغة العربية معناها الخضوع والتذلل، يقال طريق معبد أي مذلل. فمعنى العبادة في اللغة العربية يدور حول الخضوع والتذلل. في الاصطلاح الشرعي ما معنى العبادة؟ العبادة قلنا خضوع وانقياد، خضوع وتذلل. الخضوع والتذلل يكون لمن؟ لله جل جلاله. كيف يكون هذا الخضوع والتذلل؟ هل هو خضوع وتذلل خوف من غير حب؟ لا. هل يكون حب من غير خوف وتعظيم؟ لا. إذن هو خضوع وتذلل لله جل جلاله حبا، لابد حبا وخوفا، لابد أن يكون هناك تعظيم، ورجاء بماذا؟ بما شرع في كل زمان ومكان. هذا تعريف العبادة. العبادة إذا نظرنا لها سنرى أن هي دين الإسلام. الدين في اللغة العربية يدور مع نحو الخضوع والانقياد، وفي الاصطلاح عند علماء الأديان الدين هو علاقة مقدسة بين ذاتين، إحداهما تحكم وتسوس وتقهر، والأخرى تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهما. الإسلام، الدين الإسلامي، العبادة في الإسلام أيضا علاقة مقدسة، علاقة فيها حب وتعظيم، علاقة حب وتعظيم من العبد للرب سبحانه وتعالى لكونه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، فهو خضوع وتذلل حبا وخوفا ورجاء لله سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والملك والتدبير بما شرع، يعني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. فالعبادة هي دين الإسلام، هي معنى الدين الإسلامي. العبادة هي الخضوع والتذلل لله بما شرع في كل زمان ومكان، هذا معنى العبادة. ابن تيمية رحمه الله كان يعرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يسمى عبادة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة ماذا يقصد بالظاهرة؟ يعني المتعلقة بالجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلاة الأرحام. والباطنة يقصد بها أعمال القلوب المتعلقة بالقلب، المحبة والخوف والرجاء والخشية والتوكل وهكذا، هذه تسمى ظاهرة وباطنة. وهذه هي العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله وشامل للجميع مناحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. سيأتي شخص يقول أيضا ليست واضحة، يعني هكذا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، طيب كيف نعرف أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه؟ الأمر الذي يحبه الله ويرضاه هو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. ما يحبه الله ويرضاه نعرفه كيف؟ ننظر للكتاب والسنة، هل ورد الأمر بهذا الشيء؟ هل ورد الحث على فعله؟ هل ورد مدح فاعله؟ إن وجدنا مثل هذه الأمور فدل ذلك على أن هذا الأمر عبادة. كل ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. والعادات كذلك، عادات الإنسان في المأكل، المشرب، المشي، الرياضة، الأمور العادية، لبس النظيف وهكذا، هذه الأمور إذا نوى الإنسان بها وجه الله تتحول إلى عبادات كذلك، وهي تدخل ضمن الاستحباب. استحب يعني مستحب للإنسان أن ينوي بعاداته من أكله وشربه ونومه ورياضته ويعني جلوسه مع أصدقائه، أن ينوي بذلك عبادة الله جل جلاله، القربة يتقوى بها على طاعة الله فتتحول إلى عبادات. فهذه العبادة ضابطها أن ننظر إلى الكتاب والسنة، إن وجدنا الأمر بهذا الشيء حث على فعله مدح فاعله فهذا الأمر عبادة. أي عبادة يا إخوان لا بد أن يكون أن تشتمل على أمرين. الأمر الأول أن يكون فيها الحب، محبة الله المقتضية لامتثال المأمور واجتناب المحظور، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الأمر الأول لا بد أن يكون في أي عبادة الحب. الأمر الثاني لا بد أن يكون في أي عبادة الذل والخضوع، وفيه الخوف والرجاء، مع الخوف والرجاء، ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. لا ينفع حب فقط من غير خوف ومن غير رجاء، من غير تعظيم ما يصلح. لا بد مع الحب يكون هناك ذل وخضوع. الذل والخضوع يكون فيه ظهور، يعني مثل الخوف يمنع الإنسان من الوقوع في المعاصي، الرجاء يدفع الإنسان لفعل الطاعات، فلا بد أن يكون هذا في أي عبادة من العبادات. أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نقوي يعني هذين الأمرين. إذا أراد الإنسان أن يكون عابدا لله، محققا لتوحيد الله، متمسكا بدين الإسلام، يجب أن يحقق في نفسه هذا الأمر حتى يحقق العبودية، أن يأتي بالحب وأن يأتي بالذل والخضوع، الخوف والرجاء، فيأتي بهذه الأمور يكون عابدا لله. كيف الإنسان لا يحب الله سبحانه وتعالى والله جل جلاله متصف بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى؟ كلما طالع الإنسان أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ونظر في مخلوقاته كلما ازداد قلبه حبا لله سبحانه وتعالى. وكلما رب الإنسان نفسه على تعظيم الله كلما ازداد الخوف في نفسه والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون هذا الإنسان عابدا لله. ننبه يا إخوان أن معنى الإله أيضا مشتمل على قضية الحب، فالإله هو الذي تألهه القلوب، يعني تحبه القلوب، تتعلق به القلوب، تتعلق به سبحانه وتعالى تعلقا يوجب قصده بجميع أنواع العبادة. هذا معنى الإله. والإله معناه عندما تقول أنت لا إله إلا الله كأنك تقول أن قلبي معلق بالله، امتلأ قلبي حبا لله سبحانه وتعالى، لذلك يظهر حب الله عز وجل الذي امتلأ به قلبي يظهر على جوارحي فعلا للطاعات واجتنابا للمعاصي والمنكرات. نأخذ فاصل ونعود إليكم بمشيئة الله.
أمانة يجب أداؤها وإتمامها، إنها الوظيفة، فمن صفات المؤمنين
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
فعلى الموظف إتقان عمله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية، ولا يتغيب عنه إلا لعذر قاهر، وليحافظ على أسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل وعلى الأجهزة والأدوات التي في محل عمله، ولا يفسد شيئا منها. قال تعالى:
ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين،
ولينفذ أوامر مديره فيما ليس بمعصية. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
ويراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وإفادة الموظفين الجدد بخبراته. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان،
وليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه، وليقضي لهم حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وليحذر من الرشوة ولو سموها هدية أو إكرامية. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وليعلم الموظف أنه مسؤول يوم القيامة عن عمله. قال تعالى:
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
حياكم الله أيها الأحبة في الله. نكمل ما بدناه في حديثنا عن العبادة، وأن هذه العبادة لها مكانة عظيمة في دين الإسلام، لأنها هي تمثل الدين الإسلامي كاملا. وهذه العبادة هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إلا ليعبدون، لا يوجد منزلة ينزلها الإنسان أعظم من منزلة العبودية لله جل جلاله. لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يكون الناس عبيدا لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. خلقنا الله عز وجل من أجل عبادته. عبادة الله يا إخوان هي قمة الحرية التي يعيشها الإنسان. عندما تتعبد لله جل جلاله تتحرر من العبودية للمخلوقات، وعبوديتك لله سبحانه وتعالى هي تكريم لك وهي اصطفاء لك. عندما أنت يتعلق قلبك بالله وتعبد الله جل جلاله، هذا في الحقيقة اصطفاء لك، لأن ما جعل لك من العبادات وتشريعات إنما فيها إسعاد لك. هذه العبادات التي نقوم بها لله سبحانه وتعالى هي أصلا يعني هي غذاء لقلوبنا، هي صلاح لأبداننا، هي صلاح لدنيانا، هي يعني صلاح لآخرتنا، هي صلاح للفرد، هي صلاح للمجتمع. ويجب أن يكون هذا الأمر واضح عندنا. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يكلفنا بأمر فيه شقاء لنا. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا يمكن أن يكون في شيء من تشريعات الله، في شيء من عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، في شيء من يعني خضوعنا لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون فيه شيء يسبب لنا الضيق والضجر والألم، بل فيه سعادة لأرواحنا. هذه العبودية قمة السعادة للروح والقلب، لأن هذه العبودية لله تخلص القلب من جميع الأمراض الخبيثة، من الشرك النفاق، وهذا الشرك يدمر القلب. هذا الشرك بعض الناس يظن أن الأمر يسير، الشرك هذا يميت الإنسان، يميت قلبه، سرطان. هذا الكفر والعياذ بالله يميت قلب الإنسان، ينبض قلبه بالحياة لكنه في الحقيقة هو من جملة الأموات. إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة، الرياء، الكبر، الحسد، الحقد، البغضاء، الشريعة هذه تطهر هذا القلب، يبقى قلبك طاهر نقي، وتملأه بالإيمان بالله والملائكة والكتب، الرسل، الإيمان بالكتب والرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، تملأه بحب الله والخوف من وعيد الله والرجاء فيما عند الله، الرضا، اليقين، الصبر، التوكل. هذه أشياء كلها قوة للقلب، حياة للقلب، صلاح للقلب. هذه تشريعاتنا، تشريعات الدين الإسلامي. ولا تظن أن الإسلام جاء لإسعاد الروح دون البدن، فقد يظن بعض الناس أن الإسلام يعني علاقة روحية وأنه شيء روحي. الإسلام كما جاء لإسعاد الروح وإصلاح القلب، جاء كذلك بإسعاد البدن. هذه التشريعات من شأنها، وهذه العبودية لله تقوي لك هذا البدن، تسعد لك هذا البدن، تأخذ اللذة البدنية متجنبا المحرمات التي تضر بهذا البدن. كل تشريعات الدين الإسلامي فيها مصلحة وإسعاد للبدن كذلك، لا كما يظن بعض الناس. من التزم بشرع الله أسعده الله عز وجل في بدنه. أولا سيجد قوة في هذا البدن، قوة في سمعه، قوة في بصره، قوة في يده، قوة في هذه، قوة سيعطيها الله سبحانه وتعالى إياها. أيضا هو سيجد لذته في الحلال، سيجد لذته في الحلال. وكل من ترك الحرام متعبدا لله بذلك وتوجه للحلال سيجد في الحلال من اللذة الشيء العجيب. لا يوجد أيها الأحبة في الله لذة حرمها الإسلام علينا يلتذ بها البدن وليس فيها ضرر، مستحيل، هذا مستحيل، إلا أن يكون الضرر هو الأكبر وهو الأقوى فيحرم هذا الأمر. وما فيه من اللذة، هذه اللذة التي تكون قليلة في هذا المحرم، هذه اللذة تشرع في مكان آخر ليس فيه ضرر. وهكذا يجب أن نحسن الظن بشريعة الإسلام، نحسن الظن أننا متى تمسكنا بهذه العبودية لله أصلح الله لنا دنيانا، مكننا الله في الأرض، أدر علينا أنواع الرزق، جعل الله سبحانه وتعالى الأمن في أوطاننا. كلما تعبدنا لله أصلح الله لنا دنيانا. وإنما من فسدت دنياه وهو يزعم أنه متمسك بالإسلام فليعلم أن تمسكه بالإسلام تمسكا منحرفا. الإسلام يدعو إلى عمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. العبودية لله سبحانه وتعالى صلاح للدنيا، العبودية لله سبحانه وتعالى صلاح للفرد. فلذلك هذه العبودية قمة أعلى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. لننظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل بالعبودية لله حتى الموت. قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ووصف الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف الأماكن وفي أشرف البقاع. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ووصف الله عز وجل ملائكته بالعبودية له. قال الله عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الملائكة وصفها الله سبحانه وتعالى بالعبودية له، وأنهم لا يترفعون عن ذلك. كذلك وصف الله عز وجل صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والله سبحانه وتعالى وصف عيسى عليه السلام بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. أيها الأحبة في الله، هل يمكن للإنسان أن يتعبد فيصل في تعبده إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، يسقط عنه العبادة؟ لأن بعض الناس للأسف الشديد ممن شوهوا يعني دين الإسلام ظنوا أن قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اليقين هذه منزلة من منازل العبادة. هذا اليقين يعني ليس هو الموت عندهم، اليقين منزلة تشهد فيها ربوبية الله سبحانه وتعالى، أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. ثم ترى في هذه المنزلة أن المحرمات مرادة لله جل جلاله، مرادة لله، ليست كونا كما يعني يقول أهل السنة والجماعة أنها مرادة كونا ولم يردها شرعا، لا، أنها مرادة كونا وهي محبوبة. إذا وصلت لهذه الدرجة استوى عندك الحلال والحرام، استوت عندك الطاعة والمعصية، استوى عندك الكفر والإيمان، استوى عندك الشرك والتوحيد، قالوا أنت وصلت إلى مرتبة اليقين، وصلت من التعبد حتى ترى أن الجميع يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن كلنا يعبد الله بطريقته. فشارب الخمر، إذا وصلت إلى مرحلة أنك ترى أن شارب الخمر عبد لله ولي من أولياء الله، قالوا عندئذ ممكن تسقط عنك التكاليف. وهذا كلام أيها الأحبة في الله من أعجب الخذلان التي يعني خذل الله عز وجل بها بعض الناس. لكن هؤلاء الناس الذين خذلوا قد يعني بعضهم جهل، أما البعض الآخر فهو يعلم ذلك ويريد بهذا الأمر هدم دين الإسلام في عباداته. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
حياكم الله أيها الأحبة. وصلنا أنه لا يمكن لإنسان أن تسقط عنه العبودية. طيب إذا أصبح عبد ماذا؟ إذا سقطت عنه العبودية ماذا يصبح؟ هل يريدون أنه يصبح إله؟ هذا ما يخشاه الإنسان، لأنه للأسف بعض المتصوفة هم يدعون إلى وحدة الوجود بحيث يرى الإنسان نفسه إله، فإذا سقط عنه التكاليف صار إلها، فصار يعني معبودا، صار هو الذي يتوجه إليه بالعبادة فتسقط عن التكاليف عياذا بالله. العبادة يا إخوان تنقسم إلى قسمين، عبادة كونية وهذا يكون فيها الإنسان عبد معبد، يعني خضوعه لأمر الله خضوعا كونيا، هذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني شاملة للمؤمن والكافر. فهل يريدون أن الكافر بمعنى يعني معبد لله؟ لكن هذه ليست هي الممدوحة، هذه ليست الممدوحة، إنما الممدوحة الثانية العبادة الشرعية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بعباد الله الذين اتبعوا ما جاءت به الرسل، كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فيما تبقى في هذه الحلقة، في هذا الدرس، في هذه المحاضرة، أريد أن أطرح عليكم هذه المناقشات. رتبوا لي العبارات التالية ترتيبا على حسب الصحة، رتبوا العبارات التالية على حسب الصحة. العبارة الأولى تقول: نحن نعبد الله حبا فيه، نحن نعبد الله حبا فيه لا طمعا ولا خوفا بل محبة خاصة. يقولون نحن ننطلق في عبادتنا لله انطلاق المحبة دون خوف ولا طمع. يقول لو كان نحن لا نعبد الله إلا خوف لا لسنا عباد يعني طائعين، ولو كنا نعبد الله رجاء أصبحنا مثل التجار الذين يتعاملون مع الله ينظرون لما في يديه. طيب ماذا قالوا؟ قال نحن نعبد الله حبا فيه لا طمعا ولا خوفا بل محبة خالصة، هذا رقم واحد. العبارة الثانية تقول نحن نعبد الله طمعا، طماعين فيما عنده ونطمع في رحمته، فنعبد الله ونحن نطمع في رحمته، الذي نصب عيننا هو الطمع في الرحمة. فإن الله من رحمته، يقولون فإن الله من رحمته يدخل الجنة بلا عمل، يدخل الجنة من شاء بلا عمل. فإذا نحن طمعنا في رحمة الله ورحمة الله واسعة أدخلنا الجنة بلا عمل، فعبوديتنا لله عبودية الطمع في رحمته من غير خوف، لأنه ما يصلح نخاف من الله ونحن نعرف رجاءه كما يقولون. وبالنسبة للحب لا بأس به يعني، لكنه العبادة الظاهرة عندهم هي عبادة الطمع فيما عنده، الطمع في رحمته. هذه العبارة الثانية، نحن نعبد الله طمعا في رحمته فهو من رحمته يدخل الجنة من شاء بلا عمل. العبارة الثالثة تقول نحن نعبد الله خوفا من عذابه، عقوبته، خوفا من عذابه وعقابه، فإن من عاقبه الله أخلده ناره. فهم يقولون نحن نعبد الله بالخوف، لأن هذا هو الأساس في أنك تكون عابد لله، أن تعبده بالخوف، لأن الله من عاقبه أخلده ناره. هذه الثلاث العبارات أريد من كل طالب أن يرتب لي هذه العبارة على حسب الصحة، 1-2-3-2-1-3-3-1-2، أيها أصح ثم الصحيح ثم الأقل صحة. كل واحد منكم يرتب هذه العبارات. سأشرح لكم يا إخوان هذه العبارات، كل بعد وكل واحد يعطي نفسه درجات على حسب ما وصل إليه. من قال 1-2-3 خطأ، من قال 2-1-3 خطأ، من قال 3-1-2-3-2-1 خطأ. كل هذه العبارات عبارات باطلة ولا تصح منها أي عبارة، ولا يمكن أن نرتب شيء من هذه العبارات، هذه العبارات كلها باطلة. طيب تعالوا نقف عند هذه العبارات. العبارة الأولى نحن نعبد الله حبا فيه بلا طمع ولا خوف، هذه عبارة الزنادقة، الزنادقة من الصوفية. يقول هؤلاء إذا كان المتعبد رجل يتعامل مع الله سبحانه وتعالى كتعامل العشيق مع عشيقته عياذا بالله، والحب حب إلهي، بمعنى أنه حب يعني دلال، حب ما فيه أي خوف ولا رجاء، هذا حب الزنادقة. ثم هذا الإنسان يرى أن الله عز وجل يحبه وهو يحب الله، فتسقط عنه التكاليف فلا يعمل شيئا، ولذلك سمى زندقة، زندقة لكونه مرق من الدين، بعد ذلك لا يعبد الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول عبارات عياذا بالله شيء من أعجب ما يسمعه الإنسان. قال بعضهم يعني من دلاله على الله أن الله لو أدخله النار لتمرغ فيها فقلبها عشبا أخضر، أعوذ بالله. بعضهم يقول لو أدخله الله النار، لأنه ما يخاف من النار، ولو أدخله النار لبصق فيها فأطفأها، أعوذ بالله. وهكذا هؤلاء زنادقة. المرأة تصور الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك، صورة رجل عشيق، ويسمى في الليل العرس الإلهي، العشق الإلهي. هذه الأمور كلها أمور باطلة. التعبد لله بالحب وحده زندقة. لماذا؟ لأنه بعد ذلك يترك التكاليف ويترك العمل فيتزندق ويخرج من ملة الإسلام. هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية: نحن نعبد الله طمعا في رحمته، فهو من رحمته يدخل الجنة من شاء بلا عمل. هذه عبارة المرجئة، المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وهؤلاء يتعبدون لله بالرحمة، بالنظر في رحمة الله دون النظر في عقوبته، ما يخافون من العقوبة ولا يتحدثون عن العقوبة. وهذا الأمر يجعلهم ماذا؟ يتركون الأعمال، أعمال الجوارح، ويهملونها ولا قيمة لها عندهم. وهذه مشكلة كبرى عندما يترك الإنسان العمل بالدين الإسلامي. الدين الإسلامي هو مبني على العمل، ولا بد أن يكون فيه عقيدة، لكنه هذه العقيدة من أجل العمل. فإذا أنت ألغيت العمل أصبح الدين الإسلامي هذا عقيدة فحسب، يعني شيء في القلب فحسب، وهذا ليس من ملة الإسلام، ليس هذا هو الدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين حياة، دين عمارة، دين صلاح، دين عمل، علم وعمل، إيمان وعمل صالح، هذا الدين الإسلامي. فلما تجعله إيمان قول فقط من غير عمل، هذه مشكلة. ولذلك المرجئة يقول عنهم بعض السلف أنهم يهود أهل القبلة، لأنهم يجعلون الدين قول بلا عمل. فهذا هذا المعتقد معتقد منحرف عن دين الإسلام، أن يعبد الله بالرجاء فتترك الأعمال الصالحة، ويترك ترك ويهمل، يعني يقع الإنسان في المعاصي والمنكرات ولا يبالي، لأنهم كما يزعمون الله غفور رحيم وهكذا. بمعنى أنهم يعتمدون على رحمة الله في ارتكاب المعاصي والمنكرات والتفريط في الطاعات، وهذا منهج منحرف، منهج الإرجاء. المنهج الثالث: عبادة الله بالخوف وحده، وأن من عاقبه الله يعني بسبب الكبائر أو كذا أخلده ناره. هذا معتقد الخوارج. عندنا الأول زنادقة الصوفية، الثاني المرجئة، الثالث الخوارج، يعبدون الله بالخوف وحده. الحب عندهم لله سبحانه وتعالى، الرجاء عندهم في رحمة الله، عندهم هذا الأمر ضعيف جدا. العبادة كلها عبادة خوف، فهذا انحراف. فكل العبارات عبارات منحرفة خاطئة، ولا يصلح أن نجمع بينهم، لا يصلح يقول إنسان يجمع بينها، لا، إنما نأتي بعبارة منفصلة عنهم. فنحن نعبد الله بالحب، وكيف لا نحبه سبحانه وتعالى، وهو خلقنا من العدم ودر علينا أنواع النعم جل جلاله، كيف لا نحبه جل جلاله، هو المتصف بصفات الكمال والجلال جل جلاله. فنحن نعبد الله حبا فيه، ونعبد الله جل جلاله رجاء في رحمته سبحانه وتعالى، ونعبد الله خوفا من عذابه. فالإنسان المسلم مثله مثل الطائر، له رأس وجناحان، فالرأس حب الله، والجناحان الخوف والرجاء. ولا يمكن أن يصح سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى إلا بهذه الثلاثة الأمور: بالحب والخوف والرجاء. الحب يجعل الإنسان يتذوق لطاعاته، يتذوق لها حلاوة. التعب في طاعة الله، في ترك معصية الله، يجد لها حلاوة ولذة بسبب هذا الحب. الرجاء يجعل الإنسان يندفع للطاعات، لأنه يرجو ثواب الله، ويعلم أن كل طاعة يقدمها فإن طاعته محفوظة له عند الله سبحانه وتعالى، فالرجاء يدفعه للعمل. والخوف يجعله يبتعد عن التقصير، ويخاف من المعاصي والمنكرات، لأنه يخاف من الله. هذا الخوف وهذا الرجاء هو التعظيم، وهذا الحب هو كمال الحب مع مع كمال التعظيم، هذه هي عبادة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفات العلم أن يجعلني وإياكم من عباد الله المقربين المحققين للتوحيد حق التحقيق. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمأ.